أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة، وزير الحكم الاتحادي تتحدث حول اتفاق جوبا والمسارات وعقبات التحول الديمقراطي.
أهل شرق السودان يتمسكوا بالحقوق الجات في المسار اتفاق جوبا، وبعد ذلك يطالبوا بالحاجات ما جات.
مليونيات جديدة بالعاصمة والأقاليم،
على الرغم من أنه تم ضرب الموكب وكمان الارتكازات المختلفة في أنحاء السوق العربي ومحيط شروني.
إضراب مجدول للعاملين والموظفين من الجامعات السودانية بسبب الهيكل الراتبي.
حاليا في هيكل مجازي هذا التدريس، شغالين فوق شغل الأفراد والعاملين بيصد، يعني أعلى راتب عندهم تقريبا قريبا 500,000.
الكوادر الطبية والصحية بالفاشل يدخلون في إضراب بسبب المستحقات المالية.
يعني بجد مستائين، مطالبنا حاجات بسيطة. أولا احنا في حقل الصحة عندنا بدل عدوى.
هذا إضافة للتعليق الأسبوعي على الأخبار في زاوية خبر وتعليق. سنستهل كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
انطلاق مليونية 12 مايو في الخرطوم وعدد من مدن الولايات، وإطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية. السلطات تستبق مواكب 12 مايو بإغلاق كوبري المكنمر وانتشار أمن كثيف وإخلاء منطقة وسط الخرطوم. مظاهرات في مدني والقضارف وبورد سودان في مليونية 12 مايو للمطالبة بإسقاط الإنقلاب. وفاة امرأتين في حالة وضوء بمدينة أم روابة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء بسبب إضراب الأطباء. مقتل وإصابة 3 أشخاص في الطريق من فور برنغا كجا بولاية غربي دارفور برصاص ميليشيات مسلحة. إضراب شامل للعاملين والموظفين في الجامعات بسبب استثنائهم من الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات. مقتل شرطي في نيالة بعد إغلاق طريق نيالة الفاشر في احتجاجات شعبية بعد مقتل نازح. هدوء حذر في كسلة بعد مقتل شخص وإصابة آخرين، واستمرار الحركة في المدينة على الرغم من حالة الطوارئ. استمرار إغلاق مدارس الأساس والثانوي في مناطق بمحلية سيربا بولاية غربي دارفور منذ نحو شهرين. القبض على المتهمين باغتصاب 3 فتيات بالقرب من معسكر زمزم في الفاشر وطعن شاب في سرف عمره بشمال دارفور. مبعوث الاتحاد الأفريقي يعرب عن أمله في إنهاء الحوار خلال 10 أيام ويؤكد أهمية تشكيل حكومة مدنية. استمرار إغلاق شركة الخطوط البحرية في بورت سودان لليوم الثالث بسبب مطالبات تتعلق بالتوظيف والتمييز الإيجابي. تصاعد اعتصام مواطنو منطقة أم الفيض عبد الله بمحلية أبو كرشولة بولاية جنوب كردفان للمطالبة بتوفير الأمن. محتجون غاضبون يقلقون حقل أبو سفيان للبترول بمحلية أبو كارينكا بولاية شرق دارفور. انخفاض في حجم إيرادات المواني خلال العام الماضي 20%. وزارة المعادن توقع 3 اتفاقيات امتياز جديدة للتنقيب عن الذهب بالولاية الشمالية.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. ننتقل مباشرة للتعليق على الأخبار وزاوية خبر وتعليق التي يطل عليكم منها الزميل محمد موسى حريكة مساء كل خميس.
في زاوية اليوم بنتناول الحدث اللي تم في يوم 5 مايو اللي هو اللي شهد أول مسيرة لليان المقاومة بعد العيد، وكانت بمنطقة شروني. في ذلك اليوم 5 مايو استشهد مجتبى عبد السلام، وكان واضح جدا أنه الاستشهاد تم بإحدى عربات الشرطة اللي هو في حادث بتعدهس. البيان الأول اللي طلع من الشرطة كان بيفيد بأنه كل الحدث ده عبارة عن حادث مروري، وطبعا ده أسهل كل الناس لأنه الحدث كان منقول بواسطة العديد من القنوات العربية خص بذلك الحدث، وبرضو بعض الفيديوهات من المهتمين والنشطاء اللي نقلت الحدث. الشرطة أذاعت بيان بأنه المسألة دي هي عبارة عن حادث مروري، وجاءت المفاجأة الأخرى اللي هو في بيان للشرطة أنه بتقول أحد المتظاهرين مجتبى عبد السلام تؤكد رئاسة الشرطة وصول بلاغ عبر وكيل نيابة الخرطوم تفيد بأن المذكور تعرض لدهس بواسطة ناقلة شرطة دفار، وتم تحرير أورنيك 8 جنائي. تم تشكيل فريق بحث والتحري وجمع المعلومات للوصول للحقائق المجردة. ومن خلال التحريات اتضح أن إفادة المبلغ اللي هو قريب المتوفي صحيحة، وتم تحديد مكان الحادث جنوب موقف شروري. طيب إذن الشرطة هنا ده اعتراف واضح ودليل واضح، وأن البيان أو بيانين نظرتهم الشرطة فيما يتعلق بهذا الحدث كانوا هو كان هذين البيانين لا مكان لهما من الصحة. أيضا أثرت الفيديوهات أن هنالك أحد الأشخاص اللي هو لابس مدني وكان بتربص بالسوار وهو بينطلق مع داخل أو من داخل قوات الشرطة. الشرطة ذكرت في بيانها بتقول أما فيما يتعلق بمقطع الفيديو الآخر فقد تم التعرف على حامل للطبنجة اللي هو الراجل اللي كان بيشيل طبنجة وبيحاول يستفز ويتربص بالسوار. بتقول أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على الظروف والملابسات. إذن الشرطة بتقول أنه شخص حامل الطبنجة والذي كان يتربص بالمظاهرين أنه طرف في الأول ذكرت أنه طرف ثالث، والآن بتقول أنه تم التعرف عليه. والطرف الثالث أيضا اللي هو هذه المعزوفة اللي بتتم دائما في العديد من المظاهرات تم التعرف عليه. كل ما في الأمر أنه الكاميرات اللي كانت مسلطة على الشرطة ووكالات الأنباء والقنوات العالمية مكنت الناس من رؤية مشاهد الدهس وأيضا من رؤية هؤلاء الذين يتربصون بالمتظاهرين. يبقى السؤال الذي يفرض نفسه الآن، كيف يصدق المواطن بيانات الشرطة القادمة، وخاصة أنه في كل أسبوع أو في كل مرة بتتجدد البرامج بتاعت المغاوة والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية. طيب الشرطة حتصدر بيانات، كيف الناس تصدق هذه البيانات؟ وفي الذاكرة أيضا أن الشرطة لديها الآن محتجزين من الشباب بواجهوا المادة 130 اللي هي توباك و اثنين آخرين من المتظاهرين متهمين بجريمة قتل عميد شرطة. دي كل هذه الملابسات تمت بناء على بيانات من الشرطة، ودي طبعا بتترك علامات استفهام كثيرة وبتشكك تماما في مصداقية الشرطة. طيب كيف نفسر الآن تلك المقولة الشائعة جدا والراسخة في عقلية المواطن السوداني أن الشرطة في خدمة الشعب، ونحن الآن بنقيف على كل هذا التلفيق والتضارب في البيانات والأفعال؟ طبعا دي أسئلة ملحة في مواجهة جهاز حساس هو جهاز الشرطة، وبنشهد كل يوم التنكيل وعمليات المواجهة اللي بتتم للسوار بالغاز أو بالمياه الملونة والملوثة، تلك المواد الكيماوية، القتل بواسطة الخرطوش، القتل بالذخيرة الحية أو بالذخيرة المطاطية، وبكل نهاية مظاهرة بتطلع الشرطة بيان بتتكلم بتقول أن هنالك مخربين واعتدوا على الشرطة، على ممتلكات الشرطة، على سيارات الشرطة، ولكن الآن تبدو المسائل أكثر وضوحا أن العلاقة ما بين الشرطة والمواطن مطالبة بإعادة صياغة جديدة بتقوم على مصداقية. وحتى هذه اللحظة تظل العلاقة ليست كتلك التي عاهدناها طوال السنوات والعهود القادمة. وحتى لقاء آخر، لكم كل تحية وتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خرج الظهر اليوم أعداد كبيرة من المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم وفي الأقاليم حسب الجدول المعلن. من الخرطوم تحدث إلينا أحد شباب المتابعين المشاركين في المسيرات.
تنسيقيات ولاية الخرطوم المختلفة أعلنت عن موكب 12 مايو جاء تزامنا بعد إعلان المؤتمر الصحفي لتدشين ميثاق تأسيس سلطة الشعب. جاءت المسارات على النحو التالي: حديقة الغرشي ومحيط السوق العربي ومحطة باجدار هي محطة رئيسية لتجمع ثوار أم درمان ومناطق أخرى. من دون العادة تم إغلاق المحلات التجارية في الصباح الباكر من قبل الأجهزة الأمنية. كل المحلات التجارية في محيط السوق العربي ومحيط شروني تم إغلاقها بالكامل. وصول المواكب إلى محطة باجدار بدري جدا، تم ضرب الموكب في منطقة باجدار وهي محطة رئيسية جدا كبيرة لتجمع الثوار على وجه الخصوص ثوار أم درمان. تم ضرب الموكب بواسطة الغاز المسيل للدموع، إلا أنه تجمع الثوار مرة ثانية في محطة باجدار. المواكب كبيرة جدا، يعني وصول المواكب باكر وبعد ضربة، إلا أنه الموكب كان كبير جدا على الرغم من أنه تم ضرب الموكب، وكمان الارتكازات المختلفة في أنحاء السوق العربي ومحيط شرواني ومحيط الغصر الجمهوري، إلا أنه الثوار عددهم كبير جدا ورافعين هتافات ولافتات كتب عليها المطالب المشروعة، مطالبين بالحكم المدني ورافضين للاءات الثلاثة. وكمان النصيب الأكبر لكل المحتقلين الموجودين في زنازين العساكر، كان عندهم نصيب كبير جدا من هتافات الثوار، مطالبين بالحرية لكل المحتقلين السياسيين. كما رفع الثوار أيضا صور حداد للصحفية شيرين أبو عاقلة، وكاتبين إنه هي أصبحت رمز للنضال وأيقونة مهمة جدا للنضال والحرية. هتافات كثيرة جدا مطالبة بالحكم المدني، ومطالبة كمان ورافضة للاءات الثلاثة، ومطالب مختلفة لكل الثوار. بعد ضرب الموكب قبل الساعة 1 في منطقة باجدار، إلا أنه تجمع الثوار مرة ثانية ومواكب كبيرة جدا الآن في طريقة إلى حديقة القرشي، متوجهين إلى الشارع الرئيسي المودي إلى شروني، وهو شارع رئيسي للقصر الجمهوري. حتى الآن لا توجد أنباء عن أي إصابات، نتمنى أنه ما تكون في أي إصابات في الوقت الحالي، ولا يعني حتى في نهاية الموكب نتمنى أنه ما تكون في أي إصابات.
وبلغنا لاحقا أن قوات الأمن حاطت منطقة شروني بالأسلاك الشائكة. أجرى زميل الصحفي حسين سعد لقاء مع وزيرة الحكم الاتحادي بثينة دينار، تناول قضايا اتفاق جوبا ومسار الشرق والمسارات الأخرى والعقبات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان. في جولة السودان اليوم نستمع لجزء من الحوار المتعلق بهذه القضايا التي ذكرناها.
نعم سعادة الوزيرة، المواطن العادي في الشارع بيصاب بربكة في أغاليم فيها حكم ذاتي زي دارفور، وفي منطقتين فيها حكم ذاتي، وفي ولايات وفي محليات. الربكة دي تتحل كيف؟
أول أصحح إنه الوضع الموجود في السودان في ولايات بتاعت حكم ذاتي اللي هو المفروض تكون أغاليم، هي ثلاثة أغاليم اللي هو أو ولايات: إقليم النيل الأزرق لأنه أوردي في الاتفاق منصوص عليه إقليم النيل الأزرق، في ولايتين جنوب كردفان وغرب كردفان، دي المسائل بتتحلى في المؤتمر وأنا هسه حأجيه. ولاية دارفور أوردي إقليم دارفور بولاياته الخمسة ما عنده حكم ذاتي، لكن عنده وضعية خاصة به كإقليم. فبالتالي الوضع في السودان وضع بتاع حكم فيدرالي إقليمي غير تماثلي، لأنه باقي أقاليم السودان تعتبر أقاليم في حكم ذاتي في الوضعية بتاعت إقليم دارفور. الربكة الحاصلة دي بنطلع منها بمؤتمر نظام الحكم في السودان،
وده حيكون بدينا
المؤتمر المفروض هسه كان يكون انتهى، لأنه الوزارة أنجزت فيه 50% من المؤتمر، من اللجان الفنية بتاعته اللي عملت وحضرت الأوراق اللي مفروض تتناقش، وأقامت الورش المحلية في الاستطلاع ومشاورة الشعب السوداني حول أغاليم السودان في المستويات بتاعتها وعلاقاتها وحدودها والموارد بتاعتها على مستوى المحليات. المتبقي كان الورش اللي مفروض تقوم في الأغاليم، ومنها طوالي نمشي للمؤتمر القومي، وكان مرصود للمسألة دي ما أكثر من شهرين. فالمؤتمر المفروض كان يكون قام بعد اتفاق جوبا بستة شهور، اتأخر، نحن جينا بديناه وبعد الستة شهور في التنفيذ بتاعه، ولكن هسه الطريق اتقطع أمام المؤتمر بالإجراءات بتاعت يوم 25، أول انقلاب بتاع يوم 25 تم ده. فبالتالي هسه المفروض تكون في رؤى لأنه كيف نستمر نخلص مؤتمر نظام الحكم في السودان. فالربكة دي ما حتنتهي إلا بعد مؤتمر نظام الحكم في السودان، لأنه حيجاوب على الأسئلة الأساسية: ما هي أقاليم السودان، وما هي العلاقات اللي بتربط هذه الأقاليم في العلاقات الرأسية والأفقية، وحيجاوب على الحكم، مسائل الحكم اللي هو الحكم المحلي داخل الأغاليم المختلفة، هل إغليم ولاية محلية وحدة إدارية أم شيء آخر، لأنه مطروح مقترحات كثيرة جدا جدا تم نقاشها ومحتاجة إنه يتخذ فيها قرار حتجاوب على موارد السودان، ما هي موارد السودان وكيف يتم قسمتها للأغاليم المختلفة. الأسئلة دي كلها بيندينج على إنها تجاوب في مؤتمر نظام الحكم، وتعرف ما هي مواقع الحكم الذاتي بما إنها محسومة في اتفاق جبل سلام السودان اللي هي النيل الأزرق، جنوب كردفان، غرب كردفان، دي مناطق الحكم الذاتي في إقليم دارفور، في أغاليم السودان الأخرى، لكن هي ياتا مسميات لسه ما محسومة. فبالتالي الكلام ده كله حيتحسم ويتجاوب في مؤتمر نظام الحكم والإدارة في السودان.
نعم، الاتفاق بتاع جوبا في ناس عندهم رأي فيه باعتبار انه جاب مسارات زي مسار الشرق، مسار الوسط ومسار الشمال، واخرين بيفتكروا انه اتفاق جوبا ايضا طلع ولاية مهمة خارج زي ولاية شمال كردفان المفروض يكون لها مؤتمر. شنو الوضعية بتاعة شمال كردفان، وهل مسار الشرق ده جاوب على الأسئلة الرئيسية المطروحة لأهلنا في شرق السودان، وهل هو حل المشكلة؟
أول حاجة نبدأ بأنه ليه المسارات. أنا كبوسين إبراهيم بنات وقبل ما أكون وزيرة الحكم الاتحادي كعضو في الحركة الشعبية، أنا المسألة بتاعت المسارات ما كانت واردة بالنسبة لنا. نحن كنا بنفتكر المسارات حتعقد المسائل زيادة. الصح إنه التفاوض بتعجبة يبقى بكل الناس في قضايا قومية وقضايا ذات خصوصية للمناطق دي، لكن لبعض الاعتبارات ولأنه الجبهة الثورية هو كوليشن يعني تحالف ما تنظيم واحد، احترمنا آراء الرفاق في التنظيمات الأخرى الموجودة معانا، إنه عايزين كل ناس يناقشوا قضايا مناطقهم في المساء في مسارات محددة، فبالتالي جات المسارات دي. ليس صحيح انه شمال كردفان ما في اعتبار اتفاق جوبا. شمال كردفان لما تم تقسيم المسارات ما وقعت في واحد من المسارات، لانه كان في مسار دارفور، مسار المنطقتين، مسار الوسط، مسار الشمال. المنطقه طلعت مفقوده هي منطقه شمال كردفان. عشان كده اتفاق جوبا لسلام السودان افرد مساحه مؤتمر خاصة به شمال كردفان للإجابة على المشاكل اللي فيه ولقضاياه والاحتياج إنسان المنطقة في شمال كردفان، وبستيل ده استحقاق، والوزارة ساعية على سن مؤتمر شمال كردفان ده يقوم ويجاوب على الأسئلة، وناس شمال كردفان يلقوا روحهم في المراية بتاعت معالجة قضايا وجذور الأزمة السودانية في السودان. بالنسبة لشرق السودان، المسار بتاع شرق السودان ما جاوب على كل الأسئلة للسبب ده، يعني المؤتمر ما جاء بعد ما الناس اكتشفت، جات هنا واكتشفت إنه المسار ما غطى كل الإشكالات. من جوبا المسار ذاته هو الطالب يكون في مؤتمر على سنه يشاركوا فيه كل الناس بتاع شرق السودان ويطرحوا القضايا المطرحة، لأنهم في المسار الناس رأت المسار ما بمثل كل أهل الشرق، لكن المسار جاب مكاسب. أنا باعتقادي كوزيرة بتاع الحكم الاتحادي مكاسب كبيرة جدا ومفيدة جدا بالنسبة لقضية شرق السودان. أهل شرق السودان يتمسكوا بالحقوق الجات في المسار اتفاق جوبا، وبعد ذلك يطالبوا بالحاجات ما جات. ما صحيح إنه نحن نجهض الحقوق الجات في المسار ونبدأ من جديد. ده ما حق جل كل شعب في شرق السودان، الناس تتمسك به وتضيف عليه في المؤتمر الجاي. فبالتالي أنا بشوف إنه المؤتمر بتاع قضايا أهل الشرق مؤتمر مهم جدا جدا، لابد من إنه المؤتمر ده يقوم. أهل الشرق لازم يتواضعوا على طريقة، على كلمة تخليهم يجلسوا في المؤتمر ده يجاوبوا كل الصراعات بتاعتهم الحاصلة. لو ما قعدوا مع بعض ما 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 بتتحل. رفض المسار ما حيحل المشكلة، رفض المؤتمر ما حيحل المشكلة، القبول بالمسار وما جاء فيه والجلوس في المؤتمر ده هو اللي حيحل المشكلة بتاع الشرق السوداني.
طيب شنو المعوقات اللي بتواجه التحول الديمقراطي في السودان، وكيف الوزارة دي بتشارك في تعبيد الطريق لاستكمال مسار التحول الديمقراطي والانتقال الديمقراطي في السودان؟
إذا أنا عايزة أجاوب في جملة بسيطة المعيقات بتاعت التحول الديمقراطي في السودان، إنه تكون في يعني جزء محدد سواء كان أحزاب سياسية أو جهة عسكرية أو أي جهة ما بتدعي وتشوف في نفسها هي ممكن تحل قضايا السودان لوحدها. نحن وصلنا مرحلة أن لسه السودانيين دل كلهم يقعدوا في دائرة واحدة وفي ترابيزة واحدة يحددوا قضاياهم ويتخذوا القرارات تجاه القضايا بتاعتهم ويوضحوا شكل الحكم ويدوا نفسهم الحقوق في إيكوال يعني الناس كلها في حد سواء يتحدث عن قضايا السودان ويحلوها. ده المعيق الأكبر للتحول الديمقراطي. أي زول يدعي في نفسه هو براه وقادر يحل قضايا السودان بنكون نحن بنكذب على نفسنا. ده المعيق الأساسي. السودانيين هسه في الوضع الموجودين فيه مدنيين على عساكر على كلنا نجي نقعد في ترابيزة واحدة نحل الإشكالات، ما عدا الناس اللي من 30 سنة غادوا السودان وصلوا للحتة دي وقد يكون من قبل 30 سنة ذاته في قضايا ماشية، نحن نحسم الحاجة اللي بتفرقنا دي والناس تساهموا في الوضع ده في 30 سنة نبعدهم. باقي السودانيين أنا أفتكر إنهم عندهم الحق يقعدوا في ترابيزة واحدة يحلوا القضية بتاعت السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كشف تنفيذ الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات الفجوة الكبيرة التي نتجت بينهم وبين بقية العاملين والموظفين والتقنيين العاملين بالجامعات، الأمر الذي أدى لقيام حركة مطلبية واحتياجات وإضراب عن العمل لإنصافهم وتحقيق نوع من العدالة في زيادة الرواتب والمخصصات المالية. حول هذا الموضوع إليكم هذا الاستطلاع السريع لآراء العاملين بجامعة البحر الأحمر.
أنا حنا إبراهيم محمد رئيس مغابة العمال جامعة البحر الأحمر. الحقيقة طبعاً الموضوع بتاع الهيكل الراتبي ده يعني تضررنا منه كثير جداً. ونسأل الله يوفقنا. المطالب هي 8 مطلب. نمرة 1 تنفيذ الهيكل الراتبي المقترح من اللجنة الوزارية المذكورة أعلاه مرفق دون إبطاء أو تأخير أو تعديل الذي يمثل نسبة 60% من المطلوب حسب الدراسات. المطلب الثاني تطبيق تعديل المادة 259 من لائحة الخدمة المدنية. المطلب الثالث صرف كله من علاوات بدل لبس البديل النقدي من حتى ليجين للمرتب الكلي وعدم التجزئة. المطلب الرابع فتح التدريب والتأهيل الداخلي والخارجي. المطلب الخامس إبعاد الكادر الأكاديمي من الوظائف الإدارية الخاصة بالموظفين. المطلب السادس تطبيق الأجر الإضافي وبدل العدوى حسب المنشور الجديد للعام 2022 بدلا من العام 2019. المطلب السابع تطبيق العلاوات الخاصة بالتقنيين والفنيين بدل إشعاع لدورهم وأعبائهم الأكاديميين. المطلب الثامن إلغاء المنشور رقم 114 لسنة 2015.
طماطر بكري تقني بكلية التربية جامعة البحر الأحمر، حاليا الرئيس لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بالجامعة. المطالبة أصلا إنه في هيكل راتبي أجيز لهيئة التدريس، هو أصلا ضمن هيكل راتبي كان أجيز لكل العاملين بالدولة. وزارة المالية ووزارة التعليم العالي أجازوا الهيكل بتاع الأساتذة واتجاوزوا هيكل باقي العاملين، فده خلى الناس حست بأنه في فرق أو في تمييز العاملين عن باقي أعضاء هيئة التدريس أو باقي العاملين بالتعليم العالي، وخلى الناس يتوحد وتكون لجان في كل الجامعات السودانية. اللجان ما عندها أي هدف، هي لجان مطلبية بحتة بتطالب بحق جميع العاملين، لأنه الجماعة بقت في مفارقات بين في مفارقات في المؤسسة الواحدة، يعني ما ممكن يكون في هيكلين في مؤسسة واحدة. حاليا في هيكل مجازة هيئة التدريس شغالين فوق شغل الأفراد والعاملين بيصدوا يعني أعلى راتب عندهم تقريبا قريبا 500 ألف. عندي عامل هنا أنا حسي بعد التعديل ما حصل 20,000، فما ممكن يكون في زول 20,000 في الدولة وزول تاني يكون راتبه، يعني الحاجة ما مقبولة جدا، خلقت عدم رضا وغبني، يعني غبني وعدم رضا يعني بين العاملين، ده اللي خلانا نحن نطالب بحقوق جميع العاملين في التعليم العام. تم تكوين لجنة مركزية باسم تجمع العاملين بمؤسسة التعليم العالي، حاليا هي شغالة في الخرطوم، وصلت مذكرة للوزير يوم الاثنين المضى، أدته مهلة لحد الأربعاء أمس عشان يرد على المذكرة.
اللجنة مكونة من أعضاء من الموظفين والتقنيين والعمال، منهم قام ساقوا مكتب تنفيذ عشان يباشر يكون بالتنسيق مع التجمع المركزي، يعني القرارات بتجينا من التجمع المركزي الموجود في الخرطوم، يعني أي قرارات بتجينا نحن بنعرضها لأعضائنا في الجامعة هنا، أيوة كان إضراب ولا كان وقفة احتجاجية. بسم الله الرحمن الرحيم. خالد عبد السيد مرحوم. الإضراب أساسا هو بيخوض بالهيكل الراتبي لثلاثة شرائح، هم العمال والموظفين والتقنيين. صاغوا مذكر للوزير، والوزير وعدهم انه يتم الرد في اليوم الاحد 15/5. تم تكوين لجنه من جامعه البحر الاحمر هنا من الفئات الثلاثه دي، العمال والموظفين والتقنيين، واللجنه كونت مكتب تنفيذ عشان تواشر التصعيد بتاع الاضراب، وفي جدول جاهز بتاع الاضراب طلع من اللجنه المركزيه في الخرطوم بانه الليله كل الجامعات، طبعا ده بالتنسيق مع كل الجامعات انه عشان هو باعتباره نيل مكسب مشروع يعني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
ومواصله في موضوع الاحتياجات، هنالك اضراب للكوادر الطبيه والصحيه في الفاشر بولايه شمال دارفور. للمزيد من المعلومات حول هذا الاضراب تحدثنا للاستاذه خالده احمد خاطر، عضو اللجنه التسييريه للكوادر الصحيه بشمال دارفور.
نعتذر لأهلنا، أبانا، أمهاتنا، أخواتنا، وكل أهلنا بولاية شمال دارفور للموقف اللي هسه احنا فيه، وده هو الإضراب. رغم إننا حاولنا وعملنا الجهد عشان يعني الناس تقدر تمشي لقدام وتقدر تستمر في الشغل وكده، لكن الظرف كان ضاغط بالنسبة لنا احنا كموظفين بوزارة الصحة، يعني أولا من مرتبات بسيطة، ما في ترحيل، ما في خدمات بالنسبة للعاملين. جلسنا أكثر من مرة ومرة ومرة مع السيد الوالي والأمين العام للحكومة وأمين المال، الأمين العام للمالية، يعني وعاهد أكثر من مرة إنه حيحسن لنا الوضع والمعيشة والحاجات دي، لكن مع الأسف الشديد يعني لحد تاريخنا تاريخ الإضراب ما عمل لنا ولا جدد أي جديد. لحد يوم آخر يوم، يعني يوم أمس جلسنا معه، ولكن وصلنا لطريق مسدود، وصرح لنا إنه الشيء ده يعني في النهاية اتحادية هناك، يعني هو هنا ما عنده حاجة عشان يدينا، وحتى الحاجات البسيطة اللي بيطلع لنا ولا بيدينا ده بس يعني كأنه حسن منه هو من خزينته الخاصة، لأنه ما في حاجة نسري ولا يعني ميزانية نزلت لنا احنا يعني عشان هو يصرفنا منه ويدينا منه حقوقنا. فوصلنا لطريق مسدود، ويقول الحمد لله زي ما قال، والله يعني بجد مستائين. مطالبنا حاجات بسيطة، أولا احنا في حقل الصحة عندنا بدل عدوى، يعني احنا من 2020 شهر 4 ما صرفنا بدل عدوى. واحد الطلب الثاني، هو عندنا الازدواجيه في المنحه والرواتب، فبرضه تناقشنا معه في الموضوع ده وقال لنا اللائحه مشترك، يعني جاي لائحه بيشتغل 2020 2022 بدل اللبس البديل النقدي الحاجات دي، يعني احنا من 1/1/2022 من المفترض يطلع لنا بدل لبس وبديل نقدي، برضه ما طلع لنا. عندنا منحة العيد برضه ادانا بالهناء القديم. يعني
بهذا نصل بكم اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، والى اللقاء.